نقص الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان. المقصود أن الشيخ الآن يتحدث عن نواقض الوضوء، وذكر من النواقض أولا القبلة، نقض الوضوء بماذا؟ بلمسة أو قبلة، باللمس والقبلة. نقصد باللمس لمس المرأة، وكذلك القبلة. فهل اللمس أو القبلة تنقضان الوضوء؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قول الأول وهو قول الشافعية أن مجرد اللمس بدون حائل ناقض للوضوء، وقد استدل بقول الله تعالى: أو لامستم النساء. والقول الثاني التفصيل عند المالكية والحنابلة وكثير من أهل العلم، وهو أنه إذا كان هذا اللمس بشهوة، يعني إذا كان لمسا يتلذذ به، فإنه يكون ناقضا للوضوء، وإن كان لمسا لا يتلذذ به وليس بشهوة فإنه غير ناقض للوضوء. القول الثالث وهو قول كثير من الصحابة، منهم ابن عباس، عبد الله بن عمر، وأبو بكر الصديق قبلهم رضي الله عنهم، وقول عامة أهل الحديث، وقول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء سواء أكان بشهوة أم لم يكن بشهوة، ما لم يخرج شيء من القبل من مذي أو وذي أو مني. فالمعول عليه هو خروج شيء من الذكر من القبل، سواء الرجل أو المرأة. فإذا لم يخرج شيء فإنه لا ينقض الوضوء. وقد استدل هؤلاء بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك مع أم المؤمنين عائشة من القبلة ولم يرى ذلك ولم ينقض الوضوء، وكذلك حصل ذلك، وكذلك بدلالة حمل اللمس الذي ورد في آية النساء والمائدة على ماذا؟ على الجماع، أو لامستم النساء، المقصود به ماذا؟ الجماع، هو الذي ينقض الوضوء، بل يوجب ماذا؟ الغسل. وهذا هو القول الذي أميل إليه، كما رجحه كثير من علمائنا وفقهم الله، لأن لضعف دلالة الأقوال الأخرى على المراد، وليوجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقبل وهو صائم وكان يقبل ولم يتوضأ، فدل ذلك على ترجيح هذا القول وإن كان الجمهور على خلافه. فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وإن احتاط المسلم خشية أن يكون، خصوصا إذا كان بشهوة، خشية أن يكون قد خرج منه شيء دون أن يشعر، فلعل ذلك يكون ماذا؟ أحوط، لعله يكون أحوط. هذا المسألة الأولى وهي المتعلقة بالقبلة واللمس، وقلنا إن الراجح أن اللمس لا ينقض الوضوء. أما القول الأول فهو أصعب الأقوال وهو مستحيل، إذا لو قلنا بذلك القول الأول لا 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 لانتقض الوضوء بمجرد مسك إحدى المحارم، وهذا أمر لا يمكن الاحتراز منه خصوصا في الطواف ونحو ذلك. فالقول الأول هو أضعف الأقوال، والقول الثاني على حده، والقول الثالث هو الأقوى بالأدلة. ولكن مع ترجيح القول الثالث وهو أن اللمس غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة وغير أو بغير شهوة، فإن إن احتاط المسلم وتوضأ خشية أن يكون قد خرج منه شيء لعل ذلك يكون أحوط وأولى. المسألة الثانية
طول نوم،
هي النوم الطويل، ولذلك قالوا بطول نوم أو بمس ختاني، النوم الطويل. النوم الطويل والمقصود النوم الذي يكون صاحبه مضطجعا أو مستلقيا. أما الغطيط حال الجلوس والنوم حال الجلوس إذا كان يسيرا فهو لا ينقض الوضوء. ما علة كون النوم ينقض الوضوء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السائل، لأن الإنسان إذا نام لا يدري ماذا يعرض له أو يخرج منه، ولذلك قال في وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم علل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهنا إذا نام لا يدري ماذا خرج منه، فلعله قد أحدث وهو نائم من حيث لا يشعر. وأما النوم اليسير ولا سيما نوم القاعد، لو غطى المسلم وهو جالس غير مضطجع ولا مستلقي فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض ولو سمع له غطيط، لثبوت أن الصحابة كانوا يغطون وهم جلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمروا بماذا؟ بالوضوء، فلم يؤمروا بالوضوء، فدل ذلك على جواز أن على أن النوم الجالس ولو غطى غطيطا لا ينقض وضوءه. أو مس ختاني وهو لمس الفرج باليد مباشرة بدون حائل، سواء مس فرجه أو فرج غيره، فالصحيح أن هذا ناقض للوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فل يتوضأ، والأنثى تلحق بالذكر في ذلك، فإذا مست المرأة فرجها كذلك وجب عليها أن تتوضأ. أو مس الرجل ذكر نفسه أو غيره من ولده أو نحو ذلك أو امرأته، وجب لضرورة، مثلا الولد لضرورة وغسل أو نحو ذلك، فمثل هذا يجب عليه أن يتوضأ. حديث طلق بن علي: من مس ذكره فليتوضأ. والبعض يرى خلاف ذلك أنه لا ينقض لحديث وهل هو إلا بضعة منك، أي جزء منك، والصحيح أنه ينقض لقوة حديث طلق ابن علي. الصحيح أنه ناقض الوضوء، مس الذكر أو مس الفرج ذكرا كان أو غيره ناقض للوضوء، هذا هو أرجح الأقوال. كلمة الختان مكان الختن من الرجل والمرأة، من مسه انتقض وضوءه على في أصح أقوال أهل العلم. نعم فضل.
أو بولة أو غائط أو نومة أو نفخة في السر والإعلان.
أو بولة
أو غائط
أو غائط أو نومة
أو نفخة في السر
أو نفخة في السر والإعلان، أيضا من نواقض الوضوء، وهذا بالإجماع مما لا خلاف فيه، خروج شيء من أحد السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذي أو وذي أو نحو ذلك. فمتى خرج شيء من أحد السبيلين فهذا موجب للوضوء وناقض للوضوء، وهذا مما لا خلاف فيه، خروج البول أو خروج الغائط أو خروج الدم من أحد السبيلين، أما خروج الدم من الجسم الآخر سيأتي الكلام عنه، أو خروج الدم من أحد السبيلين أو خروج مذي وهو ما يخرج عند هيجان الشهوة، أو خروج وذي وهو ما يخرج بعدها بعد الفراغ، أو نومة. النوم تقدم لنا الكلام فيه، فالنوم ينقض الوضوء لأنه يذهب العقل، لأنه يذهب العقل، يغيب الإنسان عن وعيه فلا يدري ماذا يعرض له، فهذا مما لا خلاف فيه. نوم المستلقي أو الذي نام على جنب متى استغرق في النوم انتقض وضوءه بالإجماع، وكما قلت لكم في البيت في شرح البيت الأول أنه يستثنى من هذا نوم الجالس، فإذا غطى المسلم وهو جالس فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه ما لم يشعر بخروج شيء. ثم قال: أو نفخة في السر والإعلان. إن الله لا يستحي من الحق. أنا أعرف أن البعض قد يقول من بعض الجهلة وبعض من لا فقه عندهم، ولا تتكلمون عن هذه القضايا والمسلمون عندهم من المصائب التي يعيشونها ما الله به عليم. أقول: ما ضيع المسلمين إلا جهلهم بهذه القضايا، فلو أدوا العبادة على الوجه الصحيح ولو وحدوا ربهم على الوجه الصحيح ثم أدوا تلك العبادة بأركانها وشروطها وواجباتها لما سلط عليهم أعداؤهم. أو نفخة في السر والإعلان، يقصد بالنفخة الريح من ضراط وفساء. إن الله لا يستحي من الحق، سواء كانت بصوت أم كانت مجرد هواء بدون صوت فإنها تنقض الوضوء. وهنا أنبه على أمر، وهو أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يستنجي من الريح، هذا ليس بصحيح. بالنسبة للريح والنوم وآكل لحم الجزور كما سيأتي، هذه لا يلزم منها ماذا؟ ها؟ لا يلزم منها الاستنجاء ولا الاستجمار. وإنما يكفي أن تتوضأ بدون استنجاء ولا استجمار. ولو كنت قائما من النوم ولو خرجت منك ريح بصوت أو بغير صوت. ثم أنبه هنا إلى التحذير من الوسوسة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجد أصواتا في أمعائه واضطرابات، ويخيل إليه أنه قد انتقض وضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ماذا؟ ريحا. فما دامت المسألة مجرد شكوك أو وسوسة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. هذه مسألة. مسألة ثانية ينبه إليها، ينبغي المسلم أن يتنبه وخصوصا في المراحيض الحديثة إلى رشاش البول، فإنه في غاية من الخطورة، قد لا يتنبه له المرء يتطاير على ثيابه أو على فخذيه وهو يبول، ومن ثم لا يصح ماذا؟ لا تصح صلاته لو صلى بذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. الأول كان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام من جماعة إلى آخرين لقصد الإفساد بينهم، وأما الثاني فكان لا يستتر، لا يستبرئ، وفي رواية لا يستتر من بوله، والمقصود أنه يجعل البول يتطاير على جسمه فلم يتنظف منه. وإن كان البعض يفسره أنه لا يتخذ سترة عن الناس تحول بينه وبين رؤيته عند البول، لكن الصحيح أن بدليل قوله لا يستبرئ، بدليل الرواية الأخرى لا يستبرئ، فيتدل على أن ذلك المقصود به، أن المقصود به أنه لا يتنظف من بوله، لا يتنظف من بوله. وأنبه إلى مسألة ثالثة تتعلق بهذا الأمر، وهو أن من أصيب بسلس البول أو سلس الريح أو نحو ذلك من أنواع السلس فإنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ، ولكن لا يصلي فرضين بوضوء واحد، وإنما عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. مسألة رابعة ننبه لها، وهو أن الشيطان قد يوسوس للإنسان بعد أن يفرغ من الوضوء، بعد أن يفرغ من وضوء توضأ وانتهى، انتهى الوضوء، جاءه إبليس قال: والله أنت ما غسلت رجلك، أنت ما مسحت رأسك، أنت ما غسلت يدك. لا يلتفت إلى هذا الإيش؟ الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك البتة، لا ينظر إليه. ومثله لو وسوس له الشيطان وشك بعد أن فرغ من صلاته، يقول: والله الظاهر أني ما قرأت الفاتحة، الظاهر أنني لم أقرأ، يعني لما أقول سبحان ربي الأعلى، الظاهر أني ما كبرت تكبيرة الإحرام، وهذا بعد الفراغ. أما إذا شك أثناءه يعيد، فالشك الذي يحصل بعد الفراغ من العبادة فإنه إيش؟ ماذا؟ لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه البتة. ومع ذلك يجب التنبه في غسل الأعضاء أن لا يبقى منها شيء، فلو بقي شيء ما صحت الصلاة ولا صح الوضوء. آه هذه مسائل متعلقة بهذه المسألة فينبغي التنبه لها. تفضل.
ومن المذي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران.
ومن الوذي أو المذي كلاهما
من حيث يبدو البول ينحدران.
البول ينحدران، المقصود أن المذي والوذي أو المذي والوذي ناقضان للوضوء إذا انحدرا وخرجا مع مجرى البول. والمذي هو الذي يخرج عند الرغبة وعند هيجان الشهوة، والوذي هو الذي يخرج بعد الفراغ من الجماع غير المني. المني موجب للغسل، خروج المني موجب للغسل، لكن المذي والوذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الثوب الذي أصابه شيء من الوذي أو المذي، لأنه نجس، لأنه يخرج من البروستاتا لا يخرج من الحبل المنوي، يعني هذه أشياء تخرج من البروستاتا وهي تخالط البول في كثير من الأحيان، لذلك فهي نجسة فيجب غسلها من الثوب الذي أصابته كما يجب الوضوء منها. فالوذي والمذي ناقضان للوضوء. وقد قال علي رضي الله عنه، شوف إن الله لا يستحي من الحق، للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني كنت امرأ مذاء، يعني كثير المذي، فاستحى أن يسأل فأوعز إلى من يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انضح ذكرك وتوضأ، يعني اغسل ذكرك، وكذلك يغسل الثوب الذي أصابه المني الوذي والمذي. أما المني فإنه طاهر، فإذا أصاب الثوب يمكنك أن تفركه فركا إن كان جافا أو تغسله إن كان رطبا، لكنه ليس بنجس عند جمهور أهل العلم، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فهذا دليل على طهارته، دليل على طهارته. ونقول لبعض الفقهاء الذين قالوا إنه نجس: إن الإنسان لم يخلق من نجاسة، وإنما خلق من ماذا؟ من طهارة. ولو كان نجسا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفرك الثوب عندما يكون المني جافا. نعم تفضل.
ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم
بمكره
حتى يضم لنفخه الفخذان.
ولربما نفخ الخبيث لمكره حتى يضم لنفخه الفخذان. الخبيث يقصد الشيطان، وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل. الشيطان يعمد إلى أحدكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينفخ في مقعدته فيخيل له أنه ماذا؟ أنه قد انتقض وضوءه، فمثل هذا لا يلتفت إليه إلا أن يجد صوتا، أن يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. أما إذا كانت شكوك أو وسوسة فإنه لا يلتفت إليها ما لم يحس بأن شيئا قد خرج بالفعل. ولا يجوز الاستسلام لوساوس الشيطان، يقول لك أنا أحتاط. لا تحتاط أبدا، بل أخذ الشيطان بعدم الالتفات إلى ماذا؟ إلى هذه الوسوسة. أنت تخزيه عندما يعني تصرف النظر عن الوسوسة هذه وتتجاهلها وكأنها لم تكن، ما لم تجد شيئا يقينا أنه قد خرج. نعم.
وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان.
هذا بينته لكم في ذكر الحديث، الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا ينصرف، الذي يجد اضطرابا في أمعائه، فأمره أن لا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهما آيتان بينتان على صدق على وقوع الحدث. نعم.
نقص الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان. المقصود أن الشيخ الآن يتحدث عن نواقض الوضوء، وذكر من النواقض أولا القبلة، نقض الوضوء بماذا؟ بلمسة أو قبلة، باللمس والقبلة. نقصد باللمس لمس المرأة، وكذلك القبلة. فهل اللمس أو القبلة تنقضان الوضوء؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قول الأول وهو قول الشافعية أن مجرد اللمس بدون حائل ناقض للوضوء، وقد استدل بقول الله تعالى: أو لامستم النساء. والقول الثاني التفصيل عند المالكية والحنابلة وكثير من أهل العلم، وهو أنه إذا كان هذا اللمس بشهوة، يعني إذا كان لمسا يتلذذ به، فإنه يكون ناقضا للوضوء، وإن كان لمسا لا يتلذذ به وليس بشهوة فإنه غير ناقض للوضوء. القول الثالث وهو قول كثير من الصحابة، منهم ابن عباس، عبد الله بن عمر، وأبو بكر الصديق قبلهم رضي الله عنهم، وقول عامة أهل الحديث، وقول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء سواء أكان بشهوة أم لم يكن بشهوة، ما لم يخرج شيء من القبل من مذي أو وذي أو مني. فالمعول عليه هو خروج شيء من الذكر من القبل، سواء الرجل أو المرأة. فإذا لم يخرج شيء فإنه لا ينقض الوضوء. وقد استدل هؤلاء بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك مع أم المؤمنين عائشة من القبلة ولم يرى ذلك ولم ينقض الوضوء، وكذلك حصل ذلك، وكذلك بدلالة حمل اللمس الذي ورد في آية النساء والمائدة على ماذا؟ على الجماع، أو لامستم النساء، المقصود به ماذا؟ الجماع، هو الذي ينقض الوضوء، بل يوجب ماذا؟ الغسل. وهذا هو القول الذي أميل إليه، كما رجحه كثير من علمائنا وفقهم الله، لأن لضعف دلالة الأقوال الأخرى على المراد, ولوجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام, وأنه كان يقبل وهو صائم, وكان يقبل ولم يتوضأ, فدل ذلك على ترجيح هذا القول وإن كان الجمهور على خلافه. فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء, وإن احتاط المسلم خشية أن يكون, خصوصا إذا كان بشهوة, خشية أن يكون قد خرج منه شيء دون أن يشعر, فلعل ذلك يكون ماذا؟ أحوط, لعله يكون أحوط. هذا المسألة الأولى وهي المتعلقة بالقبلة واللمس, وقلنا إن الراجح أن اللمس لا ينقض الوضوء. أما القول الأول فهو أصعب الأقوال وهو مستحيل, إذا لو قلنا بذلك القول الأول لا 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 لانتقض الوضوء بمجرد مسك إحدى المحارم, وهذا أمر لا يمكن الاحتراز منه خصوصا في الطواف ونحو ذلك. فالقول الأول هو أضعف الأقوال, والقول الثاني على حده, والقول الثالث هو الأقوى بالأدلة. ولكن مع ترجيح القول الثالث وهو أن اللمس غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة وغير أو بغير شهوة, فإن إن احتاط المسلم وتوضأ خشية أن يكون قد خرج منه شيء لعل ذلك يكون أحوط وأولى. المسألة الثانية
طول نوم,
هي النوم الطويل, ولذلك قالوا بطول نوم أو بمس ختاني, النوم الطويل. النوم الطويل, والمقصود النوم الذي يكون صاحبه مضطجعا أو مستلقيا. أما الغطيط حال الجلوس والنوم حال الجلوس إذا كان يسيرا فهو لا ينقض الوضوء. ما علة كون النوم ينقض الوضوء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السائل, لأن الإنسان إذا نام لا يدري ماذا يعرض له أو يخرج منه, ولذلك قال في وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم علل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, وهنا إذا نام لا يدري ماذا خرج منه, فلعله قد أحدث وهو نائم من حيث لا يشعر. وأما النوم اليسير ولا سيما نوم القاعد, لو غطى المسلم وهو جالس غير مضطجع ولا مستلقي فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض ولو سمع له غطيط, لثبوت أن الصحابة كانوا يغطون وهم جلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمروا بماذا؟ بالوضوء, فلم يؤمروا بالوضوء, فدل ذلك على جواز أن على أن النوم الجالس ولو غطى غطيطا لا ينقض وضوءه. أو مس ختاني وهو لمس الفرج باليد مباشرة بدون حائل, سواء مس فرجه أو فرج غيره, فالصحيح أن هذا ناقض للوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فل يتوضأ, والأنثى تلحق بالذكر في ذلك, فإذا مست المرأة فرجها كذلك وجب عليها أن تتوضأ. أو مس الرجل ذكر نفسه أو غيره من ولده أو نحو ذلك أو امرأته، فوجب لضرورة مثلا الولد لضرورة وغسل أو نحو ذلك، فمثل هذا يجب عليه أن يتوضأ. حديث طلق بن علي: من مس ذكره فليتوضأ. والبعض يرى خلاف ذلك أنه لا ينقض لحديث وهل هو إلا بضعة منك، أي جزء منك، والصحيح أنه ينقض لقوة حديث طلق ابن علي. الصحيح أنه ناقض الوضوء، مس الذكر أو مس الفرج ذكرا كان أو غيره ناقض للوضوء، هذا هو أرجح الأقوال. كلمة الختان مكان الختن من الرجل والمرأة، من مسه انتقض وضوءه على في أصح أقوال أهل العلم. نعم فضل.
أو بولة أو غائط أو نومة أو نفخة في السر والإعلان.
أو بولة
أو غائط
أو غائط أو نومة
أو نفخة في السر
أو نفخة في السر والإعلان، أيضا من نواقض الوضوء، وهذا بالإجماع مما لا خلاف فيه، خروج شيء من أحد السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذي أو وذي أو نحو ذلك. فمتى خرج شيء من أحد السبيلين فهذا موجب للوضوء وناقض للوضوء، وهذا مما لا خلاف فيه، خروج البول أو خروج الغائط أو خروج الدم من أحد السبيلين. أما خروج الدم من الجسم الآخر سيأتي الكلام عنه، أو خروج الدم من أحد السبيلين أو خروج مذي وهو ما يخرج عند هيجان الشهوة، أو خروج وذي وهو ما يخرج بعدها بعد الفراغ، أو نومة. النوم تقدم لنا الكلام فيه، فالنوم ينقض الوضوء لأنه يذهب العقل، لأنه يذهب العقل، يغيب الإنسان عن وعيه فلا يدري ماذا يعرض له، فهذا مما لا خلاف فيه. نوم المستلقي أو الذي نام على جنب متى استغرق في النوم انتقض وضوءه بالإجماع، وكما قلت لكم في البيت في شرح البيت الأول أنه يستثنى من هذا نوم الجالس، فإذا غطى المسلم وهو جالس فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه ما لم يشعر بخروج شيء. ثم قال: أو نفخة في السر والإعلان. إن الله لا يستحي من الحق. أنا أعرف أن البعض قد يقول من بعض الجهلة وبعض من لا فقه عندهم، ولن تتكلمون عن هذه القضايا والمسلمون عندهم من المصائب التي يعيشونها ما الله به عليم. أقول: ما ضيع المسلمين إلا جهلهم بهذه القضايا، فلو أدوا العبادة على الوجه الصحيح ولو وحدوا ربهم على الوجه الصحيح ثم أدوا تلك العبادة بأركانها وشروطها وواجباتها لما سلط عليهم أعداؤهم. أو نفخة في السر والإعلان، يقصد بالنفخة الريح من ضراط وفساء. إن الله لا يستحي من الحق، سواء كانت بصوت أم كانت مجرد هواء بدون صوت فإنها تنقض الوضوء. وهنا أنبه على أمر، وهو أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يستنجي من الريح، هذا ليس بصحيح. بالنسبة للريح والنوم وآكل لحم الجزور كما سيأتي، هذه لا يلزم منها ماذا؟ ها؟ لا يلزم منها الاستنجاء ولا الاستجمار، وإنما يكفي أن تتوضأ بدون استنجاء ولا استجمار. ولو كنت قائما من النوم، ولو خرجت منك ريح بصوت أو بغير صوت. ثم أنبه هنا إلى التحذير من الوسوسة، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجد أصواتا في أمعائه واضطرابات، ويخيل إليه أنه قد انتقض وضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ماذا؟ ريحا. فما دامت المسألة مجرد شكوك أو وسوسة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. هذه مسألة. مسألة ثانية ينبه إليها، ينبغي المسلم أن يتنبه وخصوصا في المراحيض الحديثة إلى رشاش البول، فإنه في غاية من الخطورة، قد لا يتنبه له المرء يتطاير على ثيابه أو على فخذيه وهو يبول، ومن ثم لا يصح ماذا؟ لا تصح صلاته لو صلى بذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. الأول كان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام من جماعة إلى آخرين لقصد الإفساد بينهم، وأما الثاني فكان لا يستتر، لا يستبرئ، وفي رواية لا يستتر من بوله، والمقصود أنه يجعل البول يتطاير على جسمه فلم يتنظف منه. وإن كان البعض يفسره أنه لا يتخذ سترة عن الناس تحول بينه وبين رؤيته عند البول، لكن الصحيح أن بدليل قوله لا يستبرئ، بدليل الرواية الأخرى لا يستبرئ، فيتدل على أن ذلك المقصود به، أن المقصود به أنه لا يتنظف من بوله، لا يتنظف من بوله. وأنبه إلى مسألة ثالثة تتعلق بهذا الأمر، وهو أن من أصيب بسلس البول أو سلس الريح أو نحو ذلك من أنواع السلس فإنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ، ولكن لا يصلي فرضين بوضوء واحد، وإنما عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. مسألة رابعة ننبه لها، وهو أن الشيطان قد يوسوس للإنسان بعد أن يفرغ من الوضوء، بعد أن يفرغ من وضوء، توضأ وانتهى، انتهى الوضوء، جاءه إبليس قال: والله أنت ما غسلت رجلك، أنت ما مسحت رأسك، أنت ما غسلت يدك. لا يلتفت إلى هذا الإيش؟ الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك البتة، لا ينظر إليه. ومثله لو وسوس له الشيطان وشك بعد أن فرغ من صلاته، يقول: والله الظاهر أني ما قرأت الفاتحة، الظاهر أنني لم أقرأ، يعني لما أقول سبحان ربي الأعلى، الظاهر أني ما كبرت تكبيرة الإحرام، وهذا بعد الفراغ. أما إذا شك أثناءه يعيد، فالشك الذي يحصل بعد الفراغ من العبادة فإنه إيش؟ ماذا؟ لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه البتة. ومع ذلك يجب التنبه في غسل الأعضاء أن لا يبقى منها شيء، فلو بقي شيء ما صحت الصلاة ولا صح الوضوء. هذه مسائل متعلقة بهذه المسألة فينبغي التنبه لها. تفضل.
ومن المذي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران.
ومن الوذي أو المذي كلاهما
من حيث يبدو البول ينحدران.
البول ينحدران، المقصود أن المذي والوذي أو المذي والوذي ناقضان للوضوء إذا انحدرا وخرجا مع مجرى البول. والمذي هو الذي يخرج عند الرغبة وعند هيجان الشهوة، والوذي هو الذي يخرج بعد الفراغ من الجماع غير المني. المني موجب للغسل، خروج المني موجب للغسل، لكن المذي والوذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الثوب الذي أصابه شيء من الوذي أو المذي، لأنه نجس، لأنه يخرج من البروستاتا لا يخرج من الحبل المنوي، يعني هذه أشياء تخرج من البروستاتا وهي تخالط البول في كثير من الأحيان، لذلك فهي نجسة فيجب غسلها من الثوب الذي أصابته كما يجب الوضوء منها. فالوذي والمذي ناقضان للوضوء. وقد قال علي رضي الله عنه، شوف إن الله لا يستحي من الحق، للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني كنت امرأ مذاء، يعني كثير المذي، فاستحى أن يسأل فأوعز إلى من يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انضح ذكرك وتوضأ، يعني اغسل ذكرك، وكذلك يغسل الثوب الذي أصابه المني الوذي، الوذي والمذي. أما المني فإنه طاهر، فإذا أصاب الثوب يمكنك أن تفركه فركا إن كان جافا أو تغسله إن كان رطبا، لكنه ليس بنجس عند جمهور أهل العلم، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فهذا دليل على طهارته، دليل على طهارته. ونقول لبعض الفقهاء الذين قالوا إنه نجس: إن الإنسان لم يخلق من نجاسة، وإنما خلق من ماذا؟ من طهارة. ولو كان نجسا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفرك الثوب عندما يكون المني جافا. نعم تفضل.
ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم
بمكره
حتى يضم لنفخه الفخذان.
ولربما نفخ الخبيث لمكره حتى يضم لنفخه الفخذان. الخبيث يقصد الشيطان، وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل. الشيطان يعمد إلى أحدكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينفخ في مقعدته فيخيل له أنه ماذا؟ أنه قد انتقض وضوءه، فمثل هذا لا يلتفت إليه إلا أن يجد صوتا، أن يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. أما إذا كانت شكوك أو وسوسة فإنه لا يلتفت إليها ما لم يحس بأن شيئا قد خرج بالفعل. ولا يجوز الاستسلام لوساوس الشيطان، يقول لك أنا أحتاط. لا تحتاط أبدا، بل أخذ الشيطان بعدم الالتفات إلى ماذا؟ إلى هذه الوسوسة. أنت تخزيه عندما يعني تصرف النظر عن الوسوسة هذه وتتجاهلها وكأنها لم تكن، ما لم تجد شيئا يقينا أنه قد خرج. نعم.
وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان.
هذا بينته لكم في ذكر الحديث الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا ينصرف, الذي يجد اضطرابا في أمعائه, فأمره أن لا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا, فهما آيتان بينتان على صدق على وقوع الحدث. نعم.